بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا. أمارات عقلا مثل حجية الظن على الحكومة مثلا كما يأتي معنا. قال مباحث القطع أو لم يقل مباحث القطع، قال وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، وإن كان خارجا من مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام. في هذه المقدمة أو في هذا التمهيد يريد المادن رحمة الله تعالى عليه أن يتعرض لجملة من المسائل المرتبطة بالقطع. طبعا البحث عن القطع في ضمن علم الأصول غير مأنوس قبل الشيخ الأنصاري، أو غير ملتفت إليه بوضوح قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، الذي يعتبر هو فاتح هذا الباب، اللي هو باب تقسيم مباحث الحجج من الأصول من علم الأصول إلى أقسامه الثلاثة المعروفة: مباحث القطع، مباحث الظن، ومباحث الشك. لو هذا الترتيب المعروف لم يعهد قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وأن ينسب شيء ما إلى البهبهاني، فإن الفاتح هذا الباب ومؤسس هذا الباب بحث المدرسي بهالطريقة المعروفة هو الشيخ الأنصاري. يعني عم نتكلم نحن مو شيء قديم جدا، شيء قبل قرن وشوي من الزمن فقط، يعني مو أنه هذه المسألة واضحة بذهن العلماء منذ مئات السنين فعلا، لا، مية وشوي سنة هذا البحث موجود فعلا. يعني إذا ما توفى الأنصاري 1282 1383 فهذه من هنا من هذا الوقت، يعني وضح بأنه لابد من تقسيم مباحث الحجج اللي هو يعتبر القسم الثاني من علم الأصول إلى أقسامه الثلاثة: القطع والظن والشك. لذلك سمي الرسائل رسائل، لأنه مؤلف من هذه الرسائل الثلاثة: رسالة القطع، رسالة الظن، ورسالة الشك اللي هي الأصول العملية. رسالة الظن هي الحج والأمارات المعتبرة، ورسالة القطع مضافة إلى خاتمة في التعارض. وعلى كل حال هذا هو المتعارف في هذا التقسيم فعلا. لذلك أصلا الأصوليين بحث القطع قد ما تبحث قبل الأنصاري لن تجد شيء واضح في عباراته بصراحة، يعني تجد إشعارات في مطلب هنا أو من هناك. أما أنه بحث عن القطع قائم بنفسه هو الشيخ الأنصاري فما بعد فعلا. هذه نكتة. النكتة الثانية، المادن رحمة الله تعالى عليه بأنه عندما عقد هذا المقصد السادس إنما عقده للأمارات، ما عقده للقطع. يعني المادن ما بحث القطع في ضمن بحث مستقل، يعني خلافا للشيخ الأنصاري الذي جعل القطع قائما بنفسه. المادن باعتبار أنه يعتقد أنه مسألة القطع كما نوضحه إن شاء الله تعالى مسألة خارجة عن علم الأصول، لم يجد المتن نفسه بأنه يحتاج أن يجعل لها مقصدا قائما بنفسه، بل عندما بحث هذه المسألة بحثها بعنوان الأمارات. إذا بتشوف أنت شو عنوان المقصد السادس، عنوان المقصد السادس هو بيان الأمارات المعتبرة. يعني البحث بحث عن الأمارات، يعني بحث عن الأدلة التي لها جهة الكاشفية عن الواقع، مقابل الشك التي مقابل الأصول العملية التي ليس لها جهة الكاشفية عن الواقع، بل يجعلها الشارع أو يحدد الشارع على أساسها الوظيفة العملية. وهذه الأمارات إما أن تكون معتبرة شرعا مثل خبر الواحد، أو تكون معتبرة عقلا مثل حجية الظن بناء على الانسداد على الحكومة. وحتيج توضيحات أكثر إن شاء الله تعالى، بس لا بأس نذكرها هنا. الموضوع الانسداد، دليل الانسداد ينتج حجية الظن باعتبار أنه تقول بأنه مثلا انسد علينا، هناك أحكام تكليفية توجهت إلينا وقد انسد باب العلم والعلمي، يعني لم يعد هناك قطع وليس هناك أمارات معتبرة بالخصوص على الأحكام الشرعية، ولا يمكن الاحتياط بلحاظ كل التكليف، ولا يمكن إجراء البراءة عن كل التكاليف، فحينئذ نعمل بالظن من باب حسن تقديم الراجع على المرجوح. هنا نتيجة الانسداد فيها قولان. قول الأول أن نقول بأن العقل هو الذي يدرك حسن ترجيح الراجع على المرجوح، فحينئذ يكون العمل بالظن من باب حكم العقل. مرة أخرى نقول لا، حكم العمل بالظن من باب جعل الشارع، يعني العقل يدرك بأن الشارع قد جعل مطلق الظن حجة. إذا كانت نتيجة الانسداد أن العقل أدرك حسن العمل بالظن من سميه الانسداد على الحكومة. إذا العقل أدرك أن الشارع جعل الظن حجة مطلقا من سميه الانسداد على الكشف. بالك هذا البحث فعلا؟ هذا البحث تعرضنا له نحن فعلا في أول بحث التعريف في الكفاية، فعلا أشرنا له هو هذه الفكرة. على كل حال هناك عنده العبارة نفس الشيء في المقام الماتن، نفس الإشارة. وعلى كل حال يسموه الانسداد على الحكومة والانسداد على الكشف. الانسداد على الحكومة يعني نتيجة مقدمات الانسداد اللي هي ببالك إن شاء الله تعالى. الانسداد على نتيجة الانسداد هي حجية الظن، مطلق الظن. هذا مطلق الظن هل هو حجة بإدراك العقل؟ يعني العقل أدرك العمل بالظن فقط؟ هل العقل هو الذي يدرك العمل بالظن أو لا؟ ليس مجرد العقل الذي أدرك العمل بالظن، العقل يدرك بأن الشارع قد جعل مطلق الظن حجة. إذا كانت نتيجة الانسداد أن العقل أدرك حجية الظن لقبح تقديم المرجوع على الراجح، فحينئذ بنسميه انسداد على الحكومة، بيكون حكم عقلي محض. وإذا كان أن العقل يدرك أن الشارع مطلق الظن حجة بنسميه انسداد على الكشف. فهو عندما يقول أمارات معتبرة شرعا أو عقلا، عقلا أمارة معتبرة شرعا مثل خبر الواحد دل عليه آية النبأ مثلا، أمارات معتبرة عقلا مثل حجية الظن عند الانسداد باب العلم بناء على الحكومة فعلا، بناء على الحكومة. أو مثلا قاعدة عدم الدليل دليل العدم التي يدعى بأنها أيضا من القواعد العقلية مثلا، عدم الدليل دليل العدم. هذا بحث له علاقة بالبراءة العقلية فيما مضى، كان يتعامل معها كأمارة ولم يكن يتعامل معها أصلا عملي، هذا بحث تاريخي هذا. وعلى الجملة كما رأي كما فإذا البحث المقصد السادس بنظر الماتن معقود لبيان الأمارات. هذا الذي نطرحه الآن حول القطع والمسائل المرتبطة بالقطع اللي هي مسائل سبعة كما يأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى، الماتن يعتبرها خارجة عن علم الأصول، ويقول بأن لها شبهة بعلم الكلام، لكن أبحثها أنا هنا لوجود مناسبة بينها وبين علم الأصول. يعني في عندي كم دعوة؟ عندي ثلاث دعاوي مبدئيا. عندي الدعوة الأولى أن مسائل القطع خارجة عن علم الأصول. الدعوة الثانية أن مسائل القطع هي أكثر شباهة بمسائل علم الكلام. الدعوة الثالثة أنه في مناسبة تقتضي أن نبحث هذه المسائل في علم الأصول هي التي اقتضت الاستطراد. يعني نحن هلأ في أبحاثنا كل أبحاث استطرادية غير مرتبطة بعلم الأصول فعلا. فلنطرح هذه المسائل ووجوهها فعلا. لماذا أولا مسائل القطع خارجة عن علم الأصول؟ لماذا مسائل القطع تشبه وتتناسب وتتلائم ولها شباهة بمسائل علم الكلام؟ وأيضا لماذا بحث الأصوليون البحث عن القطع في مقدمة علم الأصول؟ طبعا عم بحكي على رأي الماتن، وإلا في بعض العلماء ممن تأخر عن الماتن على رأسهم الشهيد الصدر يعتقد بأن القطع من علم الأصول، على قرأت في الأصول الشهيد الصدر. بالنسبة للدعوة الأولى أن القطع خارج عن مسائل علم الأصول، فالوجه فيه بأنه ما عرفته سابقا من أن المسألة الأصولية فيما يبحث هي العبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي مثل الأمارات المعتبرة، أو ما يبحث فيها عن القواعد التي ينتهي إليها المكلف في مقام العمل هي الأصول العملية. أن الماتن وقت أضاف لتتذكر في أول الكتاب، الماتن أضاف إلى تعريف علم الأصول أو التي ينتهى إليها في مقام العمل لإدخال الأصول العملية. فالعلم الأصول هو عبارة عن شقين، شق يستنبط منه الحكم الشرعي، وشق آخر يحدد منه الموقف العملي. فالقواعد الأصولية هي سنخ قواعد تقع واسطة في إثبات الحكم الشرعي، مثل مثلا تقول هذا الوجوب أخبر به العدل وكل ما أخبر به العدل كل ما أخبر العدل بوجوبه فهو واجب، فهذا واجبون. فخبر العدل يقع واسطة في تنجيز الوجوب، والقطع ليس كذلك. القطع ما بينجز الوجوب، إذ القطع لا يستلزم حكما شرعيا، بل القطع بالحكم هو حضور نفس الحكم. أنت بخبر العدل ماذا تقول؟ تقول كل ما أخبر به العدل فهو حجة، كل ما أخبر به الثقة فهو حجة. بواسطة هذه كل ما أخبر به الثقة فهو حجة نجزت الحكم الشرعي. تقول أخبر الثقة بوجوب صلاة الآيات، كل ما أخبر به الثقة فهو حجة، إذن وجوب صلاة الآيات حجة علي. فحجية خبر الثقة وقعت ماذا؟ كاشفة أو منجزة للحكم الشرعي الذي أخبر به الثقة. أما القطع بالحكم الشرعي لا ينجز شيء، لا يكون واسطة في ثبوت شيء، بل هو نفس الحكم. أنت عندما تقطع بالحكم حضر عندك نفس الحكم الشرعي، مو أن القطع هو كان واسطة لثبوت الحكم. ما أدري إذا وضحت ولا لا فعلا في المقام. المنجزية والمعذرية. خبر الثقة، يعني أنت عندك كبرى، شو الكبرى؟ تقول خبر الثقة حجة. خبر الثقة حجة هي مسألة أصولية. ليش مسألة أصولية؟ لأنها تقع واسطة لإثبات المنجزية لما أخبر به الثقة. فأخبر الثقة بصلاة الآيات واجبة. الكبرى تقول لأنه كل ما أخبر الثقة فهو حجة، إذن إخبار الثقة عن صلاة الوجوب صلاة الآيات هو أمر يكون حجة منجزا عليك. بالقطع ما فيه شيء. بالقطع عندما أنت تقول أنا قطعت بوجوب صلاة الآيات، خلاص انتهى نقطع السطر. لا تقول بأنه ماذا؟ بأن القطع نجز شيئا جديدا. ما أنت قطعت بنفس الحكم. القطع لا يستلزم الحكم، بل هو عبارة عن حضور نفس الحكم. وإن شئت قلت ضابط المسألة الأصولية كون القاعدة واقعة في ضمن مقدمات استنباط الحكم الشرعي، والقطع بالحكم من نتائج المسائل الأصولية وليس مسألة أصولية. هو نتيجة أنك أنت عرفت الحكم. أنت ودك العلم الأصول لا يبحث عن النتائج، يبحث عن مقدمات الاستنباط. أنا قطعت بالحكم وبعدين خلصتها، ما عندي نتائج، ما عندي شيء أريد أن أرتبه، وصلت إلى غايتي. علم الأصول لا، علم الأصول مسائله تقع في مقدمات عالم الاستنباط. لذلك الماتن يعتقد بأن القطع خارج عن مسائل هذا الفن فعلا. تفضل.
بس يعني مع كون القطع عنصر مشترك يعني شيء صدر، يعني يدخل في كل مسائل الاستنباط.
من استنباط؟ اشتباه. هذا يقول لك الأخوند، يقول لك اشتباه، لا يستنبط منه حكم شرعي، لأنه هو نفس الحكم الشرعي. إيه هو نفسه، هو لأنه بس قطعته بالحكم، يعني أنت عرفت الحكم، مو أنك رتبت مقدمات وأتيت بالحكم. ما أنت اسمك قطعت بالحكم، شو المقدمة اللي استعملتها؟
قطعت بالحكم؟
شو المقدمة اللي استعملتها؟ ولا شيء.
أي خالد في هذا المورد ما أتفق معك، لكن القطع أيضا يدخل حتى في الاستظهارات.
ما قطعت بالحكم أنت، قطعت بالنتيجة. أنت دائما
قطعت بأن مدلول هذا الكلام
أنت ما لا تقول بأنه أنا بحث الظواهر ما له علاقة ببحثنا، ذاك ظنون. أنت تقول قطعت بالمراد المتكلم، نقطع السطر. ما تقول أنه هذا مقطوع كلام المتكلم، وكل ما قطعت بكلامه فهو حجة. لا، تقول أنا قطعت بمراده مباشرة، لا تحتاج إلى ترتيب مقدمات. ما هو عم بحكي كيف الماتن شايف المسألة، بس أنت حابب تشوفها بطريقة أخرى خذ راحتك مولانا. ساك ماتن كان هو الواقع مسائل اعتبارية. أنت ترى القطع حجيته ذاتية ولا لا؟ من يرى أن القطع حجيته ذاتية ممكن أن يقول كما قال الماتن. بس على كل حال هو أصلا فكرة الشهيد الصدر وغيره، لعله هذه النكتة اللي عم تحكي عنها حضرتك فعلا، أن القطع من قال لكم بأنه ليس من مسائل علم الأصول فعلا؟ طبعا بس من باب الإشارة، نحن في هذا البحث حنتعرض لمسائل سبعة، يعني بهذا البحث حنتعرض لسبعة مسائل في مباحث القطع، بعضها هو من علم الأصول مش خارج عن علم الأصول، خصوصا عند الحديث عن قيام الأمارة وقيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي، هذا من علم الأصول ليس خارج عن علم الأصول فعلا، وهيجي توضيحه أكثر إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا تمام الكلام بالنسبة للدعوة، للدعوة الأولى فعلا، أنه لماذا القطع خرج عن مسائل علم الأصول سواء قبلته أو لم تقبله فعلا. الدعوة الثانية في المقام هي أن هذه أو علم أن المباحث القطع شبيهة بمسائل علم الكلام، باعتبار أنهم يقولون بأن علم الكلام يبحث يتعلق بأحوال المبدأ والمعاد، ومن الأبحاث الموجودة في علم الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هذه مسألة كلامية معروفة، والبحث عن حجية القطع يرجع إلى البحث عن استحقاق الثواب في صورة الموافقة وعدم استحقاق العقوبة في صورة المخالفة، باعتبار أن القطع حجة منجز ومعذر، فإذا وافقته استحقيت الثواب وإذا خالفته استحقيت لم تستحق العقاب، إذا وافقته وكان مطابقا للواقع استحقيت الثواب، وإذا أتيت به وتبين أنه لم يكن مطابقا للواقع لم تستحق العقاب فعلا. فأنت فالبحث عن حجية القطع يرجع إلى البحث عن استحقاق الثواب في صورة الموافقة القطع للواقع وعدم استحقاق العقوبة في صورة مخالفة القطع للواقع، وإنما تستحقه متى؟ في صورة مخالفة القطع بغض النظر إذا قبلنا التجري أو لم نقبل حرمة التجري فعلا. وكما ترى فمباحث القطع يرجع إلى البحث عما يجوز وما لا يجوز عليه تعالى، باعتبار ماذا؟ باعتبار تقول بأن أنا إذا وافقت القطع فيحسن من الله تعالى أن يثيبني، وإذا خالفت القطع يمكن أن يعاقبني، فأنت تتكلم على ما يجوز فعله من الله وما لا يجوز فعله من الله تعالى، فهو يكون شبيها بمسائل علم الكلام. طب ليش الماتن قال بمسائل علم الكلام أشبه ولم يقل هو من مسائل علم الكلام؟ ليش التعبير؟ فليقل الماتن إذا كان هكذا هو القطع وأنه البحث عن أنه استحقاق الثواب والعقاب ومشاكل ذلك، وهي أنه هل متى يحسن ولا يحسن من الله تعالى الثواب والعقاب، اللي هي أبحاث كلامية، لماذا لم يجزم الماتن في كونه مسألة كلامية؟ قالوا مثلا نهاية النهاية للمحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الوجه في ذلك أنه في بحث القطع في المقام نحن نبحث عن حسن صدور العقاب وعدمه من مطلق العقلاء لا خصوص الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن بحثنا شبيه بعلم الكلام، يعني نحن ليس بحثنا الأصولي مختص بما لو كان المولى هو الله تعالى، نحن بحثنا الكلام يشمل حتى لو كان المولى أحد العقلاء، نحن بعلم الأصول ولا مرة تعبدنا بأن ناظرين نحن لقواعد فقط تربط علاقتنا مع الله تعالى، كلامنا مطلق بغض النظر أنه مع الله أو غير الله سبحانه وتعالى، فباعتبار أن البحث الأصولي يتناول جنب عامة لمطلق العقلاء فحينئذ لم يكن هذا من علم الكلام، كان أشبه بمسائل علم الكلام. بعض الآخر قال بأنه لا مو هذا هو السبب في ذلك، سبب في ذلك أن نحن بحثنا عن حجية القطع، والحجية ليست الثواب والعقاب، الحجية من لوازمها استحقاق الثواب والثواب العقاب، علم الكلام يبحث عن متى تستحق الثواب متى تستحق العقاب جيد، لكن والبحث الأصولي لا يبحث أنه متى تستحق الثواب ومتى تستحق العقاب، البحث الأصولي يبحث عن المنجزية والمعذرية فقط ومن لوازمها هذه المسألة. وعلى كل رغم شباهة مسائل حجية القطع لمسائل علم الكلام يذكر الماتن أنه لا بأس بالبحث عنها بتقديم مباحثها على مباحث الأمارات المعتبرة، لماذا؟ لمناسبتها مع المقام، فإن الأمارة هذه نقطة كتير مهمة، هذه نقطة العلاقة بالمنظومة الأصولية فعلا، فإن الأمارة حجيتها حجية ماذا؟ جعلية عرضية اعتبارية، وعندنا قاعدة ماذا تقول؟ كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. إذا كل الأمارات حجيتها حجية ماذا؟ اعتبارية، فلا يمكن أن نثبت حجية أمارة بأمارة أخرى، بل كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات وليس إلا القطع، وليس إلا القطع. فلذلك ناسب تقديم البحث عن القطع على مباحث الأمارات، لأن أي أمارة من الأمارات التي تأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى حتى نقول بحجيتها لابد أن نرجع إلى حجية القطع. يعني أنت عندما تذهب إلى أدلة حجية الخبر الواحد بشو تستدل؟ بالآية. طب الآية مقطوعة الصدور، طب مقطوعة الدلالة لا، فبترجع إلى حجية الظهور. طب حجية الظهور ما تدري على حجية الظهور، لابد أن ترجع أنه القطع، بك ترجع على القطع. ما فيك إلا دائما وأبدا بأي أمارة من الأمارات لابد أن تعود إلى القطع فعلا. هذه البنية الأصولية، يعني هم جعلوا القطع حجية ذاتية وحاولوا أن يقولوا أن كل الأمارات اللاحقة هي راجعة إليه. أول واحد فتح هذا الباب في علم الأصول من الشيعة الإمامية هو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه، اللي هو أول أصولي، هو أول أصول بالمعنى الحديث، يعني أول أصول بهذا المعنى، اللي هو هذا مبني الأصول. ها؟ لا يعتقد بحجية الظنون أبدا. الشيعة سابقا أشارت لهذه النقطة لكم مولانا، الشيعة معروفين أنه علميين مو جماعة الظنون، لكن أول واحد فتح هذا الباب هو الشيخ الطوسي في العدة فعلا، وهي اللي طورها العلامة الحلي بعدين، بس طورها العلامة الحلي قامت قيامة الأخباريين، وإلا هذه الفكرة موجودة في كلمات الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه، متحطوها بظهر العلامة فعلا. على كل حال الشيخ أبو جعفر الطوسي هو اللي فتح هذا الباب، لذلك هو عندما تسأله تقول له طب ما الله بيقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كيف نعمل بالأخبار الأحاد الظنية؟ يقول نحن لم نتعبد بالظن بل تعبدنا بالعلم، لأن العلم قام على حجية هذا الظن. هذا هو حاصل المقدمة، هذه تتسطر اللي هلأ أعدنا نحن مثلا ما يقارب 18 دقيقة بتتسطر فعلا. قال وقول قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام وإن كان خارجا من مسائل الفن، وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام. فعلم، هذه فعلم هي بالواقع طبعا من الآن فصاعدا سوف ترى وأنت خبير بأنه شيخ الماتن بالقسم الثاني من الحلقة من الكفاية ليس إلا مجرد اختصارات وتعليقات على الرسائل. القسم الثاني من الكفاية هي حاشية على الرسائل فعلا، والماتن عنده حاشية على الرسائل ولعله شوي دمجهم مع بعض وكتب كتاب القسم الثاني من الكفاية فعلا، وإلا ما في شيء يذكره الماتن في القسم الثاني من الكفاية إلا أنه ناظر إلى الدشء لسه مطلقا، بس في الغالب 99% حتى نكون محتاطين مما ذكر في القسم الثاني من الكفاية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعليقات على الشيخ الأنصاري فعلا. لا يمكن لك أن تفهم عبائر الكفاية المذكورة هنا إلا أن تكون مطلعا على ما جاء في الرسائل، لأن مات رحمة الله تعالى عليه بكل مطلب من هذه المطالب، طبعا بعض الأحيان بيبني المطلب من الصفر ففيك ما تطلع على الرسائل، لكن بعض الأحيان لا يبني المطلب أصلا بيكون أرى الرسائل وعم بيكتب حاشية هنا، يعني أصلا ما بيقول لك أنه عم بيناظر. مرة واحد بيبني المطلب ويشكل، مرة واحد ابتداء ماذا يفعل؟ يقول بأنه إيه بالي. وعلى كل حال التسلط على هذا المطلب يحتاج إلى مراجعة الرسائل دائما وأبدا في هذه المباحث فعلا. سابقا بالقسم الأول من الكفاية كان الماتن ينظر إلى كتابين أساسيين، كتاب الفصول ومطارح الأنظار. في القسم الثاني ينظر الماتن غالبا إلى الرسائل فعلا، الماتن فاتح قدام الرسائل وعم بيكتب فعلا هذه المواضيع. لذلك هذا العبارة عندما قال الماتن فعلم أن البالغ الذي وضع عنه قلم التكليف أصلا هو نظر لعبارة للشيخ الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأنصاري في أول بحث بالرسائل عندما فتح كتاب الرسائل أراد أن يكتب أول جملة ماذا كتب؟ كتب اعلم أن المكلف، هذه عبارة الأنصاري، قال اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. هذه عبارة الأنصاري. اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. فلذلك الشيخ الأنصاري قسم العلم الأصول أو مباحث الحجج إلى قطع وشك وظن، باعتبار أنه اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك أو القطع أو الظن. فجعل القسمة ماذا؟ ثلاثية، فهو من المثلثين، من المثلثة، ثلث القسمة. فجعل الأول مورد الأصول العملية، والظن مورد الأمارات، والقطع هو البحث القطع فعلا. الماتن رحمة الله تعالى عليه وجد أن هذه العبارة التي قرأتها لك عن الشيخ الأنصاري مو حلوة، أن فيها تثليث للقسمة، والصحيح أن نكون أن نثني القسمة لا أن نكون مثلثين فعلا، فإن التثليث حرام مثلا، فلا بد أن يكون ماذا من التثنية فعلا. ستختلف الأوضاع فعلا. على كل حال، على كل حال الماتن يرى أنه لا حاجة إلى التثليث. طبعا حنجي بعدين عن التثليث، حنحاول نرجع أن نكون من المثلثة إن شاء الله تعالى. لكن الماتن عدل عن التثليث إلى التثنية فقالها العبارة للماتن كما في الكتاب: اعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه إما أن يحصل له القطع به أو لا. شيخ الأنصاري شو كان يقلنا؟ شك، ظن، قطع. الماتن ماذا قال؟ قطع أو لا. حنعمل مقارنة بين العبارتين، حنعمل مقارنة أن وين هن الكلمات اللي تغيروا من عبارة الأنصاري لعبارة الكفاية، حتى نفهم الشيخ الأخون كيف عم بيفكر فعلا في المقام. أول نقطة نجدها أنه في اختلاف بالعبارة هي أن الشيخ الأنصاري عندما عبر تعبيره ماذا قال؟ قال اعلم أن المكلفة. أول عبارة الشيخ الأنصاري قال اعلم أن المكلفة. الماتن ما قال، ما أتى بكلمة مكلف. الماتن ماذا قال؟ اعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم. عجيبة هذه. ليش الماتن عدل عن كلمة مكلف؟ هذه أول سؤال. السؤال هذا جوابه إن شاء الله تعالى سهل ويفهم من عبارات للشيخ الماتن في حاشيته على الرسائل، أن الموجود في عبارة الشيخ الأنصاري المكلف وظاهر العناوين الفعلية. فعندما تقول مكلف يعني هو مكلف بالفعل، والمكلف بالفعل من كان الحكم بحقه منجزا، يعني وصله التكليف. وإذا كان وصله التكليف فحينئذ ما حاجته أن نقول أنه شاك. انشئلت اعلم أن المكلف إما أن يكون شاكا أو قاطعا أو ظنا وهكذا. طب ما إذا أنت كنت مكلف، يعني مكلف بالفعل، متى تكون مكلفا بالفعل؟ إذا وصلك التكليف. إذا وصلك التكليف لا تكون لا ظن ولا شاك، بل تكون عالما بالتكليف. واضحة ولا مش واضحة؟ على أنه ما معنى أن تقول إذا التفت، ها؟ على أنه أنت تقول ماذا أيها الشيخ الأنصاري؟ أعلم أن المكلف إذا التفت. طب ما أنا مكلف، كيف إذا التفت؟ ما إذا أنا مكلف لابد أني التفت، ولا إذا أصلا بيصير ماذا؟ بيصير مستدرك هذا، يصبح هذا القيد قيدا مستدركا، إذ كل مكلف بالفعل ملتفت لا محالة إلى مواصله من التكليف. فمن هنا يعتقد الماتن أن الأولى العدول عن عبارة المكلف، وأن نقول البالغ الذي وضع عليه القلم، حتى يبين ماذا؟ أنه ليس المقصود من المكلف من كان مكلفا بالفعل، بل المقصود من المكلف من له شأنية التكليف، من شأنية الخطاب، من شأنية التكليف. وإن لم يكن التكليف بحقه منجزا بالفعل وبه لا يكون القيد الالتفات مستدركا. طبعا لا يقصد من الالتفات في عبارة الأنصاري أو عبارة الماتن الالتفات التفصيلي، بل المقصود الالتفات الإجمالي، بمعنى من يلتفت أن في هذه الواقعة حكمة، يلتفت أن هناك حكما، مو أنه التفت إلى الحكم تفصيلا، ولا بطل ينقسم إلى قاطع وعدم القاطع. من التفت إلى الحكم تفصيلا فتعرف الحكم. مقصود من التفت يعني التفت أن لله حكما ما ندري ما هو، فأما أن تكون قاطع بالحكم أو لا تكون قاطعا بالحكم. إذن هذا أول مغايرة ما بين عبارة الأنصاري ما بين عبارة الأخوند. الأنصاري أتى بعبارة المكلف الماتن عدل عن كلمة مكلف إلى قوله البالغ الذي وضع عليه القلم. النقطة الثانية، الفرق بين التعريفين، أنه في عبارة الأنصاري جعل قال أنه الملتفت إليه قال اعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، فجعل أن الملتفت إليه هو مطلق الحكم الشرعي. الماتن يقول ليس المناط على الحكم الشرعي، بل المناط على خصوص الحكم الفعلي، مو مطلق الحكم، لا الحكم الإنشائي ولا الاقتضائي، فأن الحكم الذي يحكم العقل بوجوب طاعته هو ماذا؟ هو الحكم الفعلي. أما الحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي فهذا لا يحكم العقل بلزوم ماذا؟ طاعته. تذكر إن شاء الله تعالى أن الأخوند يرى بأن مراتب الحكم أربعة: الحكم الاقتضائي وهي عبارة عن نفس المصلحة والمفسدة، الحكم الإنشائي هو صب الحكم بصورة القانون من دون تبليغه للعمل، الحكم الفعلي هو تبليغه لأجل العمل، إنشاء الحكم وجعله في معرض الوصول فهو تبليغ للحكم بداعي العمل. العقل يحكم بمنجزية أي حكم؟ الحكم الفعلي مو الحكم الإنشائي. أنت أيها الأنصاري قلت اعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم، حبيبي كيف هذا؟ ليس كل حكم يكون يعني يلتفت إليه ويكون موضوع لحكم العقل بالطاعة. الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة خصوص الحكم الفعلي، لذلك أنا مصر أن أقول إذا التفت إلى حكم فعليا لا إذا التفت إلى حكم شرعي مطلقا. نعم لابد من التعميم، الحكم الفعلي أعم من كونه حكما واقعيا وكونه حكما ظاهريا. لماذا؟ لأنه لأجل عدم اختصاص أحكام القطع من المجزية والمعذرية في صورة الإصابة والمعذرية عن خطأ، يعني الأحكام لا تكون متعلقة بخصوص ما لو كان هناك قطع بالحكم الواقعي. المنجزية والمعذرية ثابتان مطلقا، سواء كان قطعك قطعا بحكم واقعي أم كان قطعك قطعا بحكم ظاهري، فتترتب عليه الأحكام ولو تترتب الأحكام القطع من منجزية والمعذرية ولو كان القطع بالحكم الظاهري. ولذا لو علم المكلف بالتكليف الظاهر من طريق الاستصحاب لم يجز له المخالفة وحسن العقاب على المخالفة. فالمسألة غير مختصة بالقطع بالحكم الواقعي، حتى لو قطعت بالحكم الظاهري فعلا يكون أيضا منجزا، لذلك لابد من التعميم من هذه الجهة. إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة التي خالفت فيها للشيخ الأنصاري، أن الشيخ الأنصاري عندما قال اعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي عم بيتكلم بحسب عبارته، ظاهر عبارته أن الشيخ الأنصاري ناظر إلى التكليف نفسه، يعني كل مكلف بلحاظ تكاليفه، مع أن المسألة ليست كذلك. مسألة في بعض الأحيان المرجع ينظر إلى ماذا؟ إلى مقلديه، مثل مثلا أحكام الحائض، من اللي يستنبط أحكام الحائض؟ بناء على أن المرجعية هي من شرائط الذكورية، من يستنبط أحكام الحائض؟ المرجع الذكر. هذا ليس أحكام نفسه، هذا أحكام ماذا؟ أحكام مقلديه. فالشيخ الأنصاري خص البحث بالتكليف مكلف نفسه، والصحيح تعميمه إلى ما يتعلق به بلحاظه مجتهدا أم مقلدا، أو بخصوص مقلديه كما هو الحال في أحكام الحيض الخارجة عن محل ابتلاء الذكر فعلا. فلذلك لابد من التعميم من هذه الجهة، وأنه لا يشترط في الأحكام الشرعية التي يتوجه إليها أن تكون حكما متعلقا بك، بل يكفي أن يكون متعلقا بمين؟ بمقلديك. هذه يسموها النيابة، بحث موجود في محله على كل حال في المقام. هذه بيقولوا أنه كيف تجري الاستصحاب أنت مثلا عدم القرشية، ما أنت ذكر، أنت المرجع ذكر، كيف أجريتها؟ يقولون بأن المرجع ينوب، بيجعل نفسه قائما مقام المقلد وينوب عنه. ذكر العراقي على مبذهني أنا بالنهاية الأفكار هذا المطلب على كل حال. وعلى الجملة حينئذ إذا عرفت العبارة والفرق ما بيننا وبين الشيخ الأنصاري في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن الشيخ الأنصاري عبر بكلمة مكلف ونحن لم نعبر. الشيخ الأنصاري أطلق الحكم الشرعي، نحن قيدناه بالحكم الفعلي وعممنا الحكم إلى واقعي أو ظاهري. ثلاثة، الشيخ الأنصاري ضار عبارته بأنه نظر إلى المكلف أفعال نفسه، نحن عممناه إلى نفسي أو مقلديه. في هذه حينئذ إذا عرفت المقسم نقول لابد من التثنية باعتبار إما أن يكون لك قطع وإما أن لا يكون لك قطع. فإن المكلف إذا التفت إلى الحكم إما أن يكون قاطعا به أو لا، ففي صورة القطع يعمل بمقتضى قطعه سواء أكان مقطوعه حكما واقعيا أم كان حكما ظاهريا قامت عليه الأمارة المعتبرة أو الأصل العمل الشرعي. وإلا يكون كذلك، ما في عندي قطع بالحكم، لا القطع بالحكم الواقعي ولا القطع بالحكم الظاهري، فلا بد من الرجوع إلى أحكام العقل. مثل ماذا؟ مثل اتباع الظن بناء على الحكومة فعلا. هذا هو حاصل المسألة. لذلك المتن كيف يقسم علم الأصول؟ تقسيم غريب بيطلعها، بيطلع مباحث القطع تشمل ماذا؟ تشمل كل الأمر، تشمل القطع والأمارات والأصول العملية شرعية، وغيرها هي ماذا؟ القواعد العقلية اللي هي حجية الظن على الحكومة، وبعض القواعد العقلية مثل البراءة العقلية ومشاكل ذلك فعلا. طبعا الماتن بعقل حالة، بس هذا الماتن عنده عبارته، شوف العبارة، قال فعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت، قلنا يعني إجمالا أنه يلتفت إلى أن هذه الواقعة فيها حكم، إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه، شرحناها كثير عشان نوقف عنده، ثم يحصل له القطع أو لا. وعلى الثاني حيث لم يحصل له القطع لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة. ليش قال على تقدير الحكومة مو على تقدير الانكشاف؟ لأنه إذا قلنا بأن حجية الظن على تقدير الانسداد هو نتيجة الكشف من الحكومة، صار حجة شرعية، لم يعد حجة ماذا؟ عقلية. وإلا فإن لم يتم الانسداد فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وإنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية بل يشمل حتى الحكم الظاهري، وخصصناه بالفعل خلافا للأنصار لاختصاصهما بما إذا كان متعلقا على ما ستطلع إلى تطلع عليه، باعتبار أن الذي يقع موضوعا لحكم العقل المجزية والحكم الفعلي. ولذا عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام. وإن أبيت يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.